الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان ولا يزال الكلام في حكم إباحة التصرف للغير مع إبقاء الرقبة على ملك المالك، وأن هذه الإباحة المطلقة هل يوجد دليل شرعي على صحتها أم لا يوجد؟ الكلام كله حول هذا، لأنه قال الإشكال الأول المشترك بين الفرض الثالث والرابع هو تصحيح الإباحة المطلقة، فنحن الآن كلامنا في هذا الإشكال. تقدم وجهان لتصحيح هذه الإباحة المطلقة. الوجه الأول كان القصد التمليك يكون منبعث من نفس المالك ولو بواسطة التوكيل، أو جعل إنشاء الإباحة كناية عن المقصود الجدي وهو التمليك، هذا تقدم. والوجه الثاني كان تصحيح التمليك، يعني تصحيح هذه الإباحة المطلقة بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك بجعل الدليل على الملكية الدليل التعبدي، يعني لا أن يكون التمليك مقصودا لنفس المبيح، المبيح لا يقصد إلا الإباحة. هذا الطريق أيضا جناب الشيخ أورد إشكال في نهاية هذا المطاف وهذا الطريق. حاصل إشكاله إلى الآن كان أن الدليل على هذه الإباحة المطلقة هو حديث السلطنة في كلام صاحب الجواهر. هذا الحديث إن أمكن الجمع بينه وبين أدلة الأمور والأحكام التي تنيط هذه الأدلة جملة من التصرفات بالملك، مثل البيع لا بيع إلا في ملك، الجمع بين حديث السلطنة وبين لا بيع إلا في ملك مثلا، إذا أمكن بتصوير الملكية الآنية مثلا لا بأس به أيضا لوجود نظائر في الشريعة. ولكن الشيخ قال هذه الأدلة حاكمة على حديث السلطنة، ومن المعلوم أن نسبة أحد الدليلين إذا صارت نسبة الحكومة، يعني تقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر، لا يبقى مجال للأخذ بمقتضى الدليل المحكوم مع وجود الدليل الحاكم. هذا مقرر في الأصول، النسبة بين الأدلة أحيانا تكون حكومة، أحيانا يكون ورود، أحيانا يكون تخصيص، أحيانا يكون تخصص. وجوه أربعة، نسب أربعة، حينما يقاس أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، الدليلين متعارضين في بالنظر البنوي طبعا. هذا فرغ منه. الآن الشيخ يتعرض لرأي آخر أيضا موجود في تصحيح هذه الإباحة المطلقة غير حديث السلطنة، يعني إذا كان الدليل والمستمسك لتصحيح الإباحة المطلقة غير حديث السلطنة، حديث السلطنة بعد ما في مجال، كل وجوهه اختل الاستدلال به. هذا الطريق أنه ربما أيضا هذا الطريق هم موجود في جذورة في كلام صاحب الجواهر على الله مقامه، يعني يصحح الإباحة المطلقة بنفس أحاديث الحل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، بهذا المضمون موجود الأحاديث، أيضا أشرنا لهذه الأحاديث في أدلة لزوم المعاطاة. هذه الأحاديث بهذا المضمون أيضا يتمسك بهذا التصريح الإباحة المطلقة، لأن الجملة لا يجوز أو لا يحل أو يحرم أن يتصرف شخص في مال غيره بلا إذن منه بدون طيب نفس منه. هذا المضمون كيف نستدل به على الإباحة المطلقة؟ نستدل به أنه إذا طابت نفس الإنسان المالك بأن يتصرف الغير في ملكه وفي ماله بطيبة نفس هذا المالك، فما هو المانع؟ فليتصرف ذلك المالك بدون طيب النفس المالك لا يجوز. أما إذا وجد طيب النفس فلا بد أن يجوز، أن ينقلب الحكم. الحكم هو عدم الحل بدون طيب النفس، يعني الحرمة بدون طيب النفس فيصير الحل مع طيب النفس. الآن المالك هو يبيح، فما دام أباح هذه الإباحة تجوز للغير أن يتصرف في هذا المال. زين، إذا لم يكن التصرف متوقف على الملك واضح هذا يجوز، مثل المضيف يقدم الطعام للضيف، قبل تقديم الطعام لا يجوز لهذا الضيف قبل أن يعنون بعنوان الضيف طبعا أن يتصرف في طعام الغير، في ملك الغير، في مال الغير، لأنه لا يوجد طيب النفس. لكن إذا وجد طيب النفس يعني تقديم الطعام هذا بعد يحل، الحرمة تنقلب إلى الحلية، واضح هذا. أما بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك كيف؟ هذه أيضا تجوز أو لا تجوز؟ هذا الكلام انتهى إلى هنا. المستدل يقول يوجد هنا تعارض بين دليل لا يحل وبين الدليل الذي يقول لا بيع إلا في ملك أو لا عتق إلا في ملك، ونحن بالملكية الآنية نجمع بينهما. أما أصل التعارض كيف يكون؟ أصل التعارض هو أن دليل لا يحل يقول يجوز لغير المالك أن يتصرف في مال المالك ما دام كان ذلك التصرف بإذن المالك. مضمون أحاديث الحل هو هذا، يحرم بدون طيب النفس يعني يحل مع طيب النفس أيا كان هذا التصرف، بيعا كان أو عتقا أو لا، تصرفا مثل مطالعة الكتاب غير متوقف على الملك. أحاديث لا بيع إلا في ملكين تقول بأن البيع منوط بالملك، إما أن يكون المتصرف مالك أو يكون كالمالك مثل الوكيل مثل الولي. هؤلاء أيضا تمضى تصرفاتهم البيعية، تمضى تصرفاتهم العتقية وهكذا. لماذا؟ لأنه حتى إذا لم يكونوا مالكين يعني الإضافة والرب تكون للمولى عليه، ولكن هذا من قبل الشارع مأذون من في التصرف فيكون تصرفه نافذا. مورد لقاء الدليلين والتعارض الدليلين هو هذا، إذا المباح له أراد أن يتصرف في هذا المال مثلا في العبد تصرفا عتقيا، أراد أن يعتقه بأن يقع العتق لنفسه، ها وإلا إذا يقع العتق لذلك المبيح وهذا يصير مثل باب الوكالة، هذا الصحيح وما بإشكال. كل الكلام في أنه إذا أراد أن يبيع لنفسه يعني يدخل الثمن في كيس نفسه عينا مثل ما يفعله اللص. السارق ماذا يصنع حينما يسرق شيء ويبيعه؟ هل يبيع لصالح المالك أو يبيع لصالح نفسه؟ لصالح نفسه، هذا واضح. هو هذا الكلام في أن هذا المباح له إذا أراد أن يعتق بحيث يقع العتق لصالح نفسه كما إذا كان عليه كفارة. فهل يجزي عتق هذا العبد المباح له أم لا؟ أو أراد أن يبيع المال، هل يصح منه هذا البيع أو لا؟ حديث لا يحل يقول يجوز، لأنه ما دام تحليل أكو من قبل مالك فهذا يجوز. دليل لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وقف إلا ملك يقول لا يجوز. هنا يقع التدافع بين الدليلين، يقع التعارض بين الدليلين. إحنا بعد ما كل لسان حكومة حتى يصير لا عتق إلا في ملك حاكم ومقدم على دليل لا يحل، لا، لا يحل، يقول يحل كل تصرف إذا استند إلى إذن المالك، إلى تحليل المالك. هذا الدليل يقول هذا التصرف لا يجوز، لا حق إلا في ملكه. نجمع هنا بين الدليلين المتعارضين، هنا يصير النسبة ليست نسبة حكومة وإنما هما دليلان متعارضان. مثل إيش؟ مثل ما إذا قال في خطاب أكرم الأمراء، وقال في خطاب آخر لا تكرم الفساق. هذان الدليلان لا تعارض بينهما بالنسبة إلى الأمير العادل وبالنسبة إلى الفاسق غير الأمير. هذاك الأمير العادل يصير أن أكرم الأمراء، أكرم الأمراء يشمله ولا يشمله لا تكرم الفساق لأنه عادل. إذا كان الفاسق غير أمير مثل البقال كان فاسق، هذا هم لا يشمله أكرم الأمراء لأنه بقال هو ليس بأمير. فإذا فاسق هو يختص به دليل لا تكرم الفساق. إذا صار الأمير فاسق إحنا ملتقى للدليلين يصير، صحيح يا لا؟ مجمع تعارض يصير لأنه يعني يتصادق العنوانان على هذا الشخص الواحد. فهذا الشخص الواحد أكرم الأمراء يقول أكرمه، يوجب يحتم إكرامه، لا تكرم الفساق يحرم إكرامه. فالجمع بين الإيجاب والتحريم لا يمكن في شيء واحد مع وحدة الموضوع. يقع التعارض، ماذا يصنعون؟ يقولون إذا كان هناك مرجح لأكرم الأمراء نخصص لا تكرم الفساق، يعني نقول أكرم الأمراء حتى الفاسق. إذا هم كان مرجح لا تكرم الفساق نحكم في الأمير الفاسق بالحرمة، يعني نخصص أكرم الأمراء. فإما أن نخصص لا تكرم الفساق نحكم بوجوب إكرام الأمير الفاسق، وإما نقدم دليل لا تكرم الفساق يعني نخصص أكرم الأمراء ونحكم بحرمة إكرام الأمير الفاسق. وإما إذا ما كان هناك ترجيح في التصرف في هذا العام أو في ذاك العام، كان العامان متكافئين من ناحية الدلالة، لا بد من التماس المرجح السندي. إذا كان إذا لم يكن هم تساقطا أو نحكم بالتخيير، كل على مبناه في تعارض الأدلة. البعض يحكم بالتعارض والتساقط، والبعض الآخر وهو المشهور بين الأصوليين أنه في الخبرين المتعارضين اللذين لا يجمع بينهما يكون الحكم التخيير. كل على مبناه. الشيخ يقول ربما يقال هنا أيضا بتطبيق هذه الضابطة، يعني ضابطة باب التعارض، على هذين الدليلين، يعني على دليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، وبين مثل لا عتق إلا في ملك وكذا. كيف نجمع بين هذين الدليلين إذا ما كانت حكومة؟ كما أن الحكومة مفقودة، لا توجد حكومة، لأنه ليس لا بيع إلا في ملكين مبين للمراد من لا يحل. لا يحل إلى مضمون، ولا بيع إلا في ملكين إلى مضمون، ليس أحدهما ناظرا إلى الآخر. في الحكومة لابد أن يكون أحد الدليلين شارحا مفسرا مبينا للمراد من الدليل الآخر. عين المثل، من شك بين الثلاث والأربع فليبني على الأربع، ثم في الدليل الآخر يقول لا شك لكثير الشك، أو لا شك للإمام مع ذكر المأموم، أو بالعكس مثلا. هذا شنو معنى؟ هذا معنى التفسير، يعني أن تلك القاعدة الكلية اللي بيناها من شك بين الثلاث والأربع فليبني على الأربع مستثنى، أن لا يكون هذاك الشاك إمام، أو لا يكون مأموم، أو لا يكون كثير الشك، أو لا يكون نافلة إلى آخره، يبين المراد. هذه يصير حكومة، هنا ما كان عندها حكومة، هذاك إلى مضمون مستقل، هذا إلى مضمون مستقل. بأي شيء نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بالملكية الآنية، بالملكية الآنية نجمع بينهما. زين، إذا جمعنا بالملكية الآنية إذن وجدنا دليل على تصحيح هذه الإباحة المطلقة حتى بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك بدون وجود أي معارض ومزاحم. يعني الجمع بين الدليلين يقضي بأننا نحكم بدخول هذا المال المباح في ملك المباح له قبل تصرفه المتوقف على الملك بآن. هاي الملكية الآنية هكذا نلتزم بها جمعا بين الدليلين، بين لا يحل وبين لا عتق إلا في ملك أو لا بيع إلا في ملك. فإذا وجدنا الدليل، الدليل هو الجمع بين الدليلين. الشيخ يقول هذا الطريق أيضا مسدود. ليش؟ لأن الجمع بين الدليلين صحيح المتعارضة، لكن الجمع بين الدليلين هنا بالملكية الآنية عندنا ضابطة كلية في باب التعارض، أن الجمع بين الأدلة لابد أن يكون جمعا عرفيا، يعني بحيث لو ألقي الخطابان إلى العرف، العرف لم يتحير ولم يتردد في المراد منه، بل يقول المراد من هذا هذا ومن هذا هذا، فلا يكون تعارض تزاحم بينهما. إذا كان الجمع هكذا، مثل إيش؟ مثلا إذا قال في خطاب اغتسل يوم الجمعة، وقال في خطاب آخر لا بأس بترك الجمعة، أنت الآن سلم هذين الخطابين للعرف. نحن نلتزم بأن صيغة أفعل يدل على الوجوب، موضوع للوجوب، ولكن حينما يوجد هذا الخطاب الثاني وهو لا بأس بترك غسل الجمعة، هذا الخطاب إذا أعطيته للعرف مع الخطاب الأول وهو الآمر بالغسل، هو يجمع يقول إذن الغسل مستحب ما دام طلب أكو، إذن هم في الترك أكو، نحمل هذا الاغتسل على معناه المجازي، استحباب معنى المجازي للصيغة طبعا، لكن لا يخالف. حتى أسدهم إذا وجد قرينة مثل يرمي خوهم يصير معنى مجازي، هذا هم معنى المجازي ولا بأس به، لا مانع منه. فكذلك في كل مورد وجد الجمع بنظر العرف يلتزم بالجمع بين الدليلين، وطبعا الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، ولكن إذا الجمع ما أمكن بالنظر العرفي، هذا الجمع يصير تبرعي، يعني الإنسان يتبرع في مقام الجمع لأجل أن يأخذ ضغثا من هذا الدليل وضغثا من هذا الدليل، وأن لا يرتكب طرح الدليلين، يجمع يقول بشيء، ولكن هذا الشيء إذا عرض على العرف، العرف لا يفهمه، مثل هذا الجمع لا عبرة به، الفقيه ما إلى حق الججام. هذا يسمون جمع تبرعي، إما تبرعي أو تورعي، كل منهما يسمى. على كل حال لا عبرة به، الجمع لابد أن يكون عرفي. شيخنا الأنصاري يقول إذا أردنا أن نجمع بين دليل لا يحل وبين لا بيع إلا في ملكه، فعلينا أن نجمع بينهما وما له جهة عرفية، وجهة عرفية. والملكية الآنية ليست شيئا يلتفت إليها العرف حتى تجمع بين الدليلين بهذه الملكية الآنية. هاي الملكية الآنية التزم بها الفقهاء في موارد من باب ضيق الخناق، من باب أنه لا مناص لهم حينما يواجهون دليلين أو أدلة ثلاثة متعارضة، والأدلة كلها معتبرة لا يمكن طرح أحدها والأخذ بالآخر. من هذا الباب يلجأون إلى أن يلتزموا بالملكية الآنية، وإلا الملكية الآنية ليست جمع بين دليلين، جمع عرفيا. فلذلك بالتأمل يرد هذا المطلب أيضا. هاي كلها أدلة الإباحة المطلقة، لاحظها الشيخ. يبقى شيء واحد وهو أنه
من البداية قد يقال لا يوجد تعارض، لأنه لا يحل المعنى بين الدليلين، نفسه مفهوم من خلال المفهوم يثبت أنه جواز التصرف إذا كان بالدليل نفسه، وديك لا بيع لا في ملك من المنطوق، لا تعارض بينهما.
ليش تعارض هم بين المفهوم والمنطوق ما يصير يعني أحيانا، لكن يقدمون واحد على الآخر
يقدم.
لا هذا مو في كل المجالات، هذا يفرقون بين المفاهيم بين المناطق يفرقون، ولذلك أنتم في الفقه في مسألة، وكذلك المسألة معنونة في مفهوم الشرط. مثلا إذا وجدتم الخطاب إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الجدران فقصر، يقولون يقع التعارض بين مفهوم كل من الجملتين مع منطوق الآخر. التعارض يصير، يعني المفهوم موجود بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية يقع التعارض، لكن إذا وقع التعارض بلي رأي أكو أنه يقدم، منطوق أحدهما على مفهوم الآخر، يقيد إطلاق مفهوم الآخر، هذا صحيح، ولكن آراء أخرى في المسألة موجودة. يعني يظهر أن التعارض مسلم، لكن عندما يتحقق التعارض هل يقدم هذا أو يقدم ذاك، أو طريق آخر للجمع بين الدليلين أو شيء آخر، لا بد من البحث عنه، وإلا التعارض كأنه مسلم. كذلك هنا لا يحل مال امرئ مسلم يدل بالمفهوم على حلية مال امرئ مسلم للغير بطيبة نفسه، هذا مفهوم ما يخالف، لك مفهوم حجة. إذا صار حجة دليل الآخر هم هو حجة، لا بيعين لا في ملكه. أنت تريد الآن أن تجمع بين الدليلين، بأي شكل تجمع؟ إما أن تطرح أحدهما بالكلية وهذا الطريق، وإما أن تجمع. إذا أردت الجمع، الجمع الحصر في الملكية الآنية، الشيخ يقول الجمع بالملكية الآنية إذا لم يلتفت إليه العرف العام يصير تبرعي، إذا صار تبرعي لا يكون حجة في بحث التعارض. بس لينتهي الشيخ يرفع اليد عن الملكية الآنية اللي تثبت بالدليل الشرعي، ورفع اليد عن الطريق الأول اللي كان ملكية حقيقية مقصودة لكن بلسان الإباحة، إما من باب التوكيل أو الإنشاء الكنائي، ينتقل إلى طريق ثالث. هذا الطريق الثالث ما ذكره مستقلا بعنوان الثالث، لكن هو فيما بعد يبين هذا الطريق ثالث، هو يصرح بالكلمة بكلمة الثالث. الطريق الثالث أشرنا إلى حقيقته في البحث الماضي يوم الثلاثاء، وهي الملكية الفرضية. أصلا نخرج عن أطار الملكية الحقيقية، هم الآنية وهم المستمرة، نلتزم بالملكية الفرضية، فرض الملك، فرض الملك. الشاهد على وجود الملك الفرضي التقديري في الشريعة المقدسة أيضا هو قضية ما ورد في شأن الجناية على الميت، فإن الفقهاء تبعا للنص حكموا بأن دية الجناية على الميت لا تدخل في ملك الورثة، وإنما تصرف، يعني يصير مال مختص بالميت، مع أن الميت ما إلى صلاحية التملك، حتى في آن ما إلى صلاحية التملك. يعني هسا في قضية شراء العمودين أو في قضية بيع الدين ممن هو عليه، هناك يتصورون الملكية الآن، يقولون في آن الإنسان يتملك ما في ذمة نفسه ثم يسقط، لأنه لا يعتبر العقلاء الإنسان مالكا لما في ذمة نفسه لمدة مديدة، لكن في آن ماكو مانع. أما بالنسبة إلى الميت، حتى هذا الآن ماكو، لا يمكن فرض كونه مالك بعد موته، لا يمكن فرض مالي لا في آن ولا في ساعة، ما يصير. إذا ما صار يصير الملكية فرضية. زين، إذا نفرض إحنا أما الآن في باب الإباحة المطلقة، نفرض دخول المال في ملك المباح له، لكن لا يدخل حقيقة حتى في آن، وإنما فرضا يصير ملك. خب الملكة الفرضية هم إنها شاهد في الفقه، هو قضية الجناية على الميت، دية الجناية على الميت. الشيخ يقول هذا أيضا مو صحيح، لأنه الملكية الفرضية هم تحتاج إلى دليل. في مورد الميت وجد الدليل التزم بالفقهاء، في الموارد الأخرى حينما الإمام يقول لا بيع إلا في ملك، يعني لا بيع إلا في ملك حقيقي، لا إنه لا بيع إلا في ملك فرضي. الفرضي هو فرض، يعني مفروض معدوم هو حقيقته، مجرد فرض واعتبار، الاعتبار يحتاج إلى دليل مصحح، وإن ما وجد الدليل يلتزم بالفقه، وإنما لم يوجد لا يمكن. هذا حصيلة البحث، لكن يتعرض لاستدراك بعد ما حكم بإبطال ببطلان الإباحة المطلقة، بعدنا لازال في الإشكال الأول وما تخلصنا منه، لكن الإشكال الثاني إذا كان شيء أمر بسيط. المهم كله حول هذا الإشكال الأول، كان الشيخ فرغ من طريق الطرق ثلاثة لتصحيحها: الملكية القصدية من قبل المالك، الملكية التعبدية من باب الملك الآني لوجود الدليل الشرعي مثل أعتق عبدك عني ونظائر موجود إليه، وهذا الطريق الثالث. هاي الطرق كلها مسدودة في باب الإباحة المطلقة، فلذلك لا يوجد الدليل عليها. هذا نعم استدراك، يعني أول قلنا بأن حديث السلطنة محكوم ولا يمكن الجمع بين الحاكم والمحكوم، والمحكوم متأخر رتبة لا يتصل النوبة إليه، لكن يستدرك يقول نعم إذا وجد دليل آخر هذا الدليل الآخر كان معارض للا بيع إلا في ملك يمكن الجمع بينهما. لو كان هناك تعارض يعني بين دليلين، السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير، تعارض وتزاحم. هنا أيضا الشيخ أحمد الله مقامه يأتي بمصطلحات والإنسان يضطر إلى بيانه وما يدري شو يسوي ويتأخر شوية. الشيخ هنا مستفيد هم من كلمة التعارض هم من كلمة التزاحم. كلمة التزاحم والتعارض لغة مترادفان، يعني تمانع، يعني تنافي، هذا واضح. لكن في المصطلح الأصولي اللي هو أبو هذا علم الأصول الشيخ الأنصاري، أكو بيناتهم فرق. الفرق الموجود بين مصطلحهم في التعارض وفي التزاحم أن التعارض يطلقوه في موارد التمانع الملاكي، بحيث يحصل العلم بكذب أحد الدليلين وعدم وجود أي ملاك له، لكن أي منهما لا يعلم، وإلا إذا علم الإنسان بالخبر الكاذب خلاه يأخذ به. هذا يصير تعارض. مثل إيش؟ مثل يقول صل الجمعة في عصر الغيبة لا تصل الجمعة في عصر، هذا تعلم بأن أحد الخطابين ما صدر من الشارع، لكن أيهما لا تعلم. فلذلك باب التعارض أكو مرجحات أكو كذا، قانون أكو إليه. يعني من ناحية الملاك لا يمكن أن يكون لهذا الفعل الواحد وهو صلاة الجمعة في عصر الغيبة هم ملاك التحريم وهم ملاك الإيجاب، هذا محال، لأنه إذا به مصلحة ملزمة هو واجب يصير، إذا هم به مفسدة ملزمة يصير حرام. شو يصير هم حرام وهم واجب؟ ما يصير هذا. هذا تعارض، هذا تعارض المصطلح اللي في باب تعارض الأدلة. يقولون أحكام التعارض شنو؟ هل هما متكافئان؟ هل هما متفاضلان؟ المتفاضل يؤخذ بالفاضل، المتكافئان تساقط تخيير، كل واحد إلى رأيه هناك. هذا واضح. أكو هم اصطلاح آخر للتزاحم في علم الأصول، وهو أنه إذا كان تمانع، ولكن هذا التمانع ليس في الملاك، تمانع تزاحم وتمانع موجود في ناحية عجز المكلف، يعني في ناحية قدرة المكلف. مثل إيش؟ الشارع المقدس يقول أنقذ أخاك الغريق المؤمن، هو هذا خطاب قضية انحلالية تنحل. الآن أنا ذهبت إلى شاطئ البحر أو الشط، وجدت أن زيد بن أرقم أخي المؤمن هو مشرف على الغرق، وعمر هم شفته مشرف على هذا هم مؤمن، زين خطاب أنقذ شي يسوي بالنسبة إلي أنا يخاطبني ولا يقول أبقى هيك أنظر اثنيناتهم أي هو يغرق منا قبل آخرهم، مو هيك يقول يلا أقدم، صحيح يا لا؟ اصرف القدرة، أنقذ معناه هذا، يعني اصرف قدرتك في إنقاذ أخيك المؤمن. هنا الأخ المؤمن تعدد بس اثنين حد الأقل، ربما يصيرون عشرة كلهم الزورق مالهم كذا صار بي ثقب صار بي وكلهم الآن يردون يغرقون. هب عشر خطابات أكو، يعني أنقذ زيدا، أنقذ عمرا، أنقذ بك، وهكذا عشر. ليش؟ لأنه كل مؤمن هو إلى مصلحة في إنقاذه، المصالح متعددة. لكن الشارع يعلم بأني ما عندي قدرة إلا إنقاذ واحد منهم. هنا العقل يأتي يصير ميدان لحكم العقل، هذا قانون التزاحم اللي في الأصول نقرأ هو هذا. بعد العقل يجي يقول شوف هذا الزيد أكو إيمان تقوى علمه، أي جهة اللي ترجح وتميز على الآخرين أكو في صفة تميزه وترجحه وتفضله على الآخرين أو لا، هم كلهم كأسنان المشط متساوين في جهات الإيمان ومثلا التقوى والكلام. إذا أكو فيهم من يكون معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية، أهمية من ناحية الإيمان والتقوى من هذه الجهة، مو أنه واحد طبيب واحد مهندس واحد كذا، وهي الأمور اللي هي تكون محط نظر الشارع التشريع، يعني هذاك المحتمل الأهمية أصرف قدرتك في إنقاذ محتمل الأهمية. بس أنا بعد ما عندي تكليف ومجرد أن أنقذت هذاك الأهم هذاك الراجح بحسب الصفات هو بعد كافي، أنا امتثلت بعد ما علي شيء. إذا هم ما كان محتمل الأهمية كلهم متكافئون في هذه الجانب في هذه الجوانب التي ترجحهم، لا كلهم كأسنان المشط، هنا أنت ترجح بالتخير واحد. هذا يسموه قانون التزاحم، يعني من ناحية الملاك لا يوجد تمانع، كل واحد بهم ملاك تام، لكن أنت الآن ما عندك قدرة، أنت صارت الظروف خاصة ماكو واحد يساعدك، أنت الآن وهذا الخطاب أنقذ الغريق وعندك 10 من الغرقى، ماذا تفعل؟ العقل يحكم إما بترجيح أحدهم إن كان له مزية أو بالتخير، هذا حكم. هذا الحكم يسموه التخيير، التعارض في ناحية المأمور مو في ناحية الآمر، هذاك التعارض المصطلح في تعارض الأدلة يسموه التمانع الآمري، التعارض الآمري يعني هو المولى ما يقدر، لا يمكنه لأنه لا يحكم حكم عبثي العياذ بالله، يتبع أحكامه كلها تنبعث من المصالح والمفاسد، لا يمكن أن يقول صل الجمعة ولا تصل الجمعة، هذا ما يصير، بس هناك واحد أكو، لكن أي الخطابين صدر من الشارع لا أعلم، لكن أيهم أحدهما كاذب قطعا 100%. أما في قضية أنقذ هذا الغريق هذا الغريق ما أقول كذب كل صدق، لأن هذا أكو بملاك مصلحة أكو في إنقاذه، هذاك هم أكو بمصلحة فيه، أنت لا تقدر لا تقدر، العقل أيضا حجة هي من قبل الله سبحانه وتعالى، يحتم عليك هذا العقل بأنه إن كان هناك محتمل الأهمية أنقذ محتمل، ما كان تخير في أمان الله. فالشاهد كله من هذا التعرض شنو؟ الإشارة إلى بحث التعارض والتزاحم، أن مصطلح الأصوليين في التعارض غير مصطلحهم في التزاحم، هذا صار واضح؟ لكن أحيانا هم لأنه مو آية قرآنية مصطلح هم يخالفون هذا المصطلح، هنا الشيخ أيضا مخالف هذا المصطلح، عبر عن تعارض الدليلين يعني تكاذب الدليلين، معبر عنه هم بالتزاحم وهم بالتعارض، تعبيره بالتعارض كلش زين هو في مورده، لكن عطف التزاحم عليه هذا مو أنه يريد يشير يقول اللي يصير في ناحية المأمور أكو عجز في ناحية الامتثال، لا لا، هو المقصود هذا التنافي في مقام الملاك معبر عنه بالتزاحم، يعني بمعناه اللغوي مو بمعناه الأصولي، هذا المقصود كان. لو كان هناك تعارض وتزاحم بين من الطرفين مثل ما يكون بين أكرم الأمراء ولا تكرم الفساق، في الأمير الفاسق يصير تعارض بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، يعني إما أن نخصص أكرم الأمراء معنى تخصيصه يعني نقدم لا تكرم الفساق، نحكم بحرمة الأمير الفاسق إكرام الأمير الفاسق، وإما بالعكس نخصص لا تكرم الفساق ونحكم بوجوب إكرام الأمير الفاسق، يمكن تخصيص هذا ويمكن تخصيص، سأشوف المرجح يا أحدهما ما هو، في كل مورد لابد أن تراعي الخصوصية، أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، لو كان أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنما، لكن فتأمل هو هذا بأن الملك القهري الآني لابد وأن يلتفت إليه العرف حتى لا يكون الجمع تبرعيا، والمفروض أنه لا يلتفت للعرف، شو تقول الملك الآني يقول شنو سيدنا شنو كذا شنو الملك الآني بعد شنو ملك بعد ملك الآني شنو ملك آني ماكو، عند العرف ما يلتفت إلى هذا الجمع، إذا ما التفت هذا ما يصير حجة، الجمع بهذا الطريقة مو صحيح بين الدليلين، فتأمل زين. وأما حصول الآن حصول الملك، هذا الطريق الثالث يصير اللي بعدين يشير إليه يسميه ثالث، هنا أنا ماكو اسم ثالث لكن فيما بعد يشير إليه، وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع، يعني الآن الذي يقع البيع عقبه أو يقع العتق عقبه، بل فيما إذا يعني يوجد نظير إليه في الشريعة، حصول الملك الآن موجود وين؟ المثال بعد أوضحناه في بحث المعاطات، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب، لأن الواهب يجوز له الرجوع، لكن لا يرجع بقوله رجعت عن هبتي، يذهب إلى الهبة إلى العبد الموهوب ويبيعه، هو هذا البيع معناه فسخ الهبة. يقولون قبل ما إذا باعه، قبل هذا البيع بأن ينفسخ الهبة، تنحل الهبة، يعود العبد إلى ملكه، فيقع البيع في ملكه، أو إذا اعتقه كذلك، قبل العتق بأن يدخل في ملكه، يقع العتق في ملكه، أو اعتقه. هذا الملك، وأما حصول الملك جواب شنو؟ الشيخ يقول أولاً يظهر من البعض، ما أدري في الجواهر هم هكذا، ما رجعت أخيراً، يعدون الملك الحاصل للواهب عندما يرجع بالعمل بالفعل لا بالقول، يرجع لا يقول رجعت عن هبتي، يفسخ الهبة ولكن يفسخها بالفعل المتوقف على الملك. هل يلتزمون بالملكية الآنية أو يلتزمون بالملكية التقديرية؟ بناء على أن يعدون رجوع الواهب من الملك التقديري. الشيخ أولا يقول هذا مو ملك تقديري، هذا ملك تحقيقي وآني. ملك التقديري يحصل بالنسبة إلى الميت، هسه أيا كان، التقديري كان أو الآني كان، هناك دليل أكو بيه نلتزم بيه، هنا ما عندنا دليل في الإباحة المطلقة لا نلتزم به. فليس ملكا تقديريا، يعني هذا لا تسميه ملك تقديري، بل هو ملك حقيقي لكن آني. نظير الملك التقديري، يعني يظهر أن المثال الذي هو مثال للملك التقديري فقط، ما بشائبة الملك الآني، هو قضية جناية عن الميت. أحسنتم، هذا مثال الملك التقديري، لأنه كله فرض. نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت، أو شراء العبد المعتق عليه. هذا هم يظهر أنه في مسألة شراء العبد المعتق على المشتري، مثل شراء العمودين، يعني في موارد الانعتاق القهري هم يوجد رأيين، رأي وهو السائد أن الملكية الآنية تحصل للمشتري، ورأي آخر أنه ملكية تقديرية. هسا على كل حال، في شراء العبد الذي ينعتق على المشتري، سواء قلنا بدخوله في ملك المشتري آنان أو لا، قلنا بأنه فرض الملك، هذاك بدليل من باب الجمع بين الأدلة لا بد من الالتزام بالملكية للمشتري للعبد. أما فيما نحن فيه وهو تحليل كل تصرف للمباح له، هذا ما هو الدليل؟ نطالب بالدليل عليه، أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقي، يعني ملك الواهب، هذا مو ملك تقديري، ملك حقيقي حاصل قبل البيع، طبعا في آن يحصل من جهة كشف البيع، يعني بيع الواهب، عن الرجوع قبل هذا البيع في الآن المتصل بالبيع، بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع. يعني طبعا إذا قلنا بأنه في الرجوع عن الهبة نحتاج إلى رجوع لفظي، أصلا بيع الواهب يصير باطل، لكن إن قلنا بصحته كما يقولون بصحته، فهنا يلتزمون بالملكية الآنية، يقولون قبل البيع بأن تنفسخ الهبة، تنحل، يعود الموهوب إلى ملك الواهب، يخرج من ملك المتهب، وبعد هذا الآن يقع ذلك التصرف المتوقف على الملك. بناء على الاكتفاء بمثل هذا، يعني هذا النوع من الملك في الآن المتصل، في باب رجوع عن الهبة، وليس كذلك فيما نحن فيه، يعني في قضية التحليل، أين هذا الدليل الدال على وحصول الملك للمباح له في التصرف المتوقف على الملك آن قبل هذا التصرف؟ هذا وبالجملة هنا يشير إلى أن الطرق الثلاثة كانت، وهذه الطرق الثلاثة كلها مخدوشة أصبحت. وبالجملة فما نحن فيه، يعني الإباحة المطلقة، يعني المعاطات إذا كانت بقصد الإباحة المطلقة، لا ينطبق على التمليك الضمني اللي هو مقصود ولو بقصد الإجمالي المذكور أولا في أعتق عبدك عني. يعني هناك التمليك مقصود لنفس القائل، هو مقصود لكن لا بالصراحة لتوقفه على القصد. لماذا؟ لأن العتق يتوقف على القصد. القصد هناك في أعتق عبدك موجود، هنا هو من أول أمر يقول القصد الإباحة للملك متقابلانهما، هذا الأمر الأول. ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه، اللي يحصل الملكية آنية لكن بحكم الشرع، يعني يوجد الدليل التعبدي، الملكية ليست مقصودة، الشارع المقدس يحكم بأن هذا المبيع يدخل في ملكك أيها المشتري بآن ولكن ينعتق عليك، إذا ملكوا عتقوا. لماذا لا ينطبق على الملكية الموجودة في شراء من ينعتق عليه؟ يعني الفرق بين الإباحة المطلقة وشراء من ينعتق عليك ما هو؟ لتوقفه، يعني لتوقف منه هذا الملك في باب شراء من ينعتق عليه، على التنافي بين دليل التسلط اللي هو دليل الإباحة المطلقة ودليل توقف على الملك، والمفروض أنه ماكو تعارض بل بيناتهم حكومة أكو، دليل التوقف على الملك حاكم على دليل السلطنة، فلا يوجد تعارض حتى يجمع بينهما بالملكية الآنية. هذا ولا على تلك الفني، هذا يصير الطريق الثالث اللي في أول قال يتخلص من الإشكال بأحد وجهين، كلاهما مفقود في المقام، بعدين أضاف الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث. ولا على، يعني فما نحن فيه لا ينطبق، لا ينطبق هنا هم بعد لا ينطبق، يعني لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب وكذلك في بيع ذي الخيار إذا أراد أن يفسخ البيع. لماذا لا يوجد؟ لعدم تحقق سبب الملك هنا، يعني سبب الملك في باب الواهب عندنا دليل، في باب الكذا تصرفات ذي الخيار يوجد الدليل، لكن هنا لا يوجد الدليل. إذا لا يوجد الدليل فيصير المقتضي قاصر. لعدم تحقق سبب الملك هنا، يعني في الإباحة المطلقة، سبب الملك سابقا، سابقا يعني سابقا على البيع أو العقد، على كل تصرف يتوقف على الملك، بحيث يكشف، هذا بيان تحقق الملكية الآنية، يعني إذا كان الدليل موجود يكشف البيع عنه، يعني عن ذلك الملك الآني السابق على البيع أو على العتق أو على الواقف، لكن لا يوجد ذلك الدليل، فلم يبق إلا الحكم بالبطلان. ما دام لا يوجد دليل، طرق ثلاثة ذكر، هاي الطرق الثلاثة كلها ممنوعة أصبحت، فالإباحة المطلقة لا دليل على جوازها شرعا. حساب باللفظ ماكو دليل، بالمعطات خواهم بعد باللفظ ماكو دليل، فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره، وإلا إذا كان البيع لنفسه فهذا التوكيل يصير، هذا مفروغ عن جوازه. كل الكلام أنه أأذن أقول لك يا زيد هذا الكتاب ملكي، بعه لنفسك. بعه لنفسك شنو معناه؟ بعه لنفسك يعني بعه على أن يدخل ثمن في ملكي أو ملكك، في ملكك، هذا البيع باطل، هذا الإذن هم باطل، هيك كلا إذن يعني ما يترتب على هذا الإذن شيء. ليش؟ لأنه ليس من حقي أن أأذن، ليس من حقي أنا المالك أن أأذن للغير المالك أن يبيع، بل إذا التوكيل خب يقع لي، هذاك خلاف الفرض يصير، لكن يقع لنفس ذلك الشخص المباح له، هذا لا يوجد دليل عليه، بل يوجد الدليل على عدم صحته. سواء صرح بذلك سواء ماكو تصريح أكو أو عموم أكو أو من الفعل يريد يبين المراد، مو مهم، المهم أنه لا يجوز. سواء صرح بذلك يعني بهذا الإذن في البيع، مثلي إيش؟ كما لو قال المبيح بع مالي لنفسك، بع هذا الكتاب لنفسك، أو اشتر بمالي لنفسك، هذا هم باطل. أم أدخله، هذا عطف على صرحة، يعني تارة يصير بالتصريح الإباحة، أو لا يبيح كل تصرف من جملة الكل هو هذا البيع والعتق وكذا، أم أدخله يعني أدخل هذا الإذن في عموم قوله أبحت لك كل تصرف يعني حتى البيع. فإذا باع المباح له على هذا الوجه يا وجه هذا الوجه الإذن في التصرف المطلق وقع البيع للمالك للمالك يقع لا يقع لنفسه وهو المباح له. لماذا؟ إما لازما يعني يقع للمالك ما يحتاجهم إلى إجازة هو 100% العقد يقع لصالح ذلك المالك المبيح لأن البيع مبادلة مال بمال خرج المبيع من ملك المبيح لابد أن يدخل الثمن هم في ملك المبيح. لماذا يدخل في ملك المباح؟ لا بناء يعني بيع لازم ما يحتاج إلى تنفيذ في قبال الاحتمال الثاني اللي هو يصير فضولي ويحتاج إلى تنفيذ بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر في وقوعه لنفسه بل يقع للمالك. شنو أنت تقصد؟ يقع البيع لك ثم ماذا؟ أقصد هذا القصد لغو البيع يقع للمالك الثمن يدخل في كيس المالك 100%. أو لا نقول بأن بيع غير المالك إذا كان قصد النفس موجود يصير فضولي إذا اتحقق بعد هذا البيع إجازة ثانية إذن ثاني من قبل المالك يقع للمالك إذا ما تحقق إذن ثاني باطل يصير البيع هذا يصير البيع للمالك لكن متوقف على الإجازة أو موقوفا هذا عطف على لازما يقع للمالك موقوفا على الإجازة بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن يعني من أول الأمر كان قصد إباحة المبيع والمثمن فكيف يتملك الثمن إذا كان عنده قصد هو قصد تمليك موجود ذاك ذاك يصير الفرض الأول اللي فرغنا منه أنه غير متحقق هكذا. الشيخ يقول هاي إلى هنا انتهى الكلام إلى أن الإباحة المطلقة غير صحيحة لكن يبقى أن نفرد كلام من القدماء هذا الكلام من القدماء لابد أيضا من أن نزيحه من أمام هذا الرأي وهو أن الإباحة المطلقة لا تجوز. ذلك الكلام من القدماء ما هو؟ في مسألة بيع الغاصب بعض الفقهاء مثل قطب الدين أعلى الله مقامه الرازي تلميذ العلامة عنده فرد كلام هذا الكلام هو أصبح مثار لهذه الشبهة أصلها هم من العلامة بل أصلا من الشيخ الطوسي ربما يكون على كل حال كلام ينقول في المتن هم من قطب الدين وهم من غيره. في هاي المسألة مسألة هكذا تعنون أن السارق الغاصب إذا غصب متاع باع هذا المتاع المشتري هم كان عالم بأن هذا الغاصب هذا البائع غاصب يعلم هذا سارق حرامي باصطلاحنا احنا دائما يسرق الاموال وياتي يبيعها بالسوق زين. هذا المشتري هم يعلم انه جاي يدفع الثمن الى من ليس بمالكه ولا ماذون من قبل المالك يعلم بلي هكذا حكموا. خب المشهور ماذا يحكمون هاي المساله؟ يقولون مالك المبيع إذا التفت إلى أن مبيعه قد بيع بواسطة السارق والغاصب وأن المشتري زيد بن أرقم يعرف المشتري منه اللي اشترى هذا المتاع وأجاز يحكمون بصحة هذا البيع لكن يقولون بأن الثمن يدخل في ملك هذا المالك. ليش؟ لأن المبيع خرج من ملكه فلابد أن ينتقل الثمن إلى نفس المالك مو إلى هذا الغاصب السارق. هذا رأي المشهور. رأي آخر هم في المسألة موجود هذا الرأي الآخر هو هنا يقولون بأن هذا المشتري العالم بغاصبية البائع ليس له بعد البيع أن يجيز هذا البيع وأن ينفذ هذا البيع وأن يحلل لهذا البائع أن يتصرف في هذا الثمن. هو يأخذ المبيع من يد الغاصب ويدفع الثمن لمن؟ للغاصب للبائع لأنه هو البائع. يعلم هم بأنه بائع وغاصب، لكن هذا الشخص المشتري، هذا الرأي الاستثنائي هذا، يقولون هذا المشتري ليس له بعد هذا الشراء من الغاصب أن يجيز للغاصب أن يتصرف في الثمن، بل نفس دفع الثمن إلى هذا الغاصب يصير تحليل لكل تصرف من قبل هذا الغاصب والسارق في هذا الثمن، حتى إذا شاء أن يشتري بهذا الثمن شيء أو يتعامل أو أي شيء آخر. شنو فرق هذا الرأي مع رأي الشيخ الأنصاري؟ صار الشيخ الأنصاري يقول هذه الإباحة المطلقة لا تجوز. لماذا؟ لأن البيع يتوقف على الملك، ولذلك المشهور يقولون إذا السارق باع متاعا يمكن تصحيحه بأي شكل بإجازة المالك، لكن إذا أجاز يقع البيع لصالح المالك لا لصالح السارق، يعني لا يدخل الثمن في كيس السارق. هذا الرأي مقابل هذا الرأي المشهور، هذا الرأي يقول لا، إذا كان المشتري جاهلا بأن البائع غاصبون، نعم بعد إجازة المالك يقع البيع للمالك، أما إذا كان المشتري عالما بأن هذا الغاصب سارق، يعني ليس بمالك للمبيع، مع ذلك دفع الثمن لهذا السارق، يقولون هذا المشتري قد سلط هذا البائع السارق على هذا الثمن، ولكل تصرف يجوز لهذا البائع السارق أن يصرف الثمن في شأن من شؤونه، حتى التصرفات المتوقفة على الملك. خب التسليط هو الإباحة، وإلا البيع ما متحقق، هو المشتري يعلم بأن هذا البائع سارق، إذن حقيقة البيع يعني مبادلة مال بمال لا تتمشى، هذه الحقيقة من هذا المشتري العالم بأن البائع ليس بمالك ولا بوكيل ولا بولي على البائع، يعلم هو، يعلم سارق، فأنت تسلم الثمن بأي جهة؟ يقولون هذا التسليم هو تسليط، هو إباحة وهو تحليل، يعني في الواقع أنا أحللت لك التصرف في الثمن، وإلا أنت ما لك صلاحية البيع، لأنه المبيع ليس منك لك حتى تبيعه، ولا أنت وكيل من قبل المالك ولا ولي عنه حتى يكون بيعك صح، فبيعك باطل، إذن أنت تسلم الثمن شنو؟ بأي جهة؟ يقولون هذا تسليط البائع على هذا الثمن هو إباحة، وهذا النقطة الفرق هاي، يقولون لهذا الغاصب يجوز أن يتصرف كل تصرف متوقف على الملك في هذا الثمن، مع أنه لم يدخل في ملكه، هذا ليس إلا لأن الإباحة المالكية تحلل لغير المالك كل تصرف حتى ما يتوقف على الملك. خب الشيخ يقول هذا الرأي يخالف رأيي، أنا قلت بأن إباحة كل التصرف لا تجوز، هذا الرأي يقولون بأن هذا التصرف لهذا الغاصب في هذا الثمن يجوز ولو كان تصرفا متوقفا على المال، لأنه بعد ما باع هذا المتاع المسروق يأخذ هذا الثمن يشتري به لحم يأكل اللحم، هذا التصرف متوقف على المال، يعني الشراء بهذا الثمن يتوقف على أن يكون مالك للثمن، هو ليس بمالك، لكن يقولون ما يخالف، هذا صحيح، كل تصرفات هذا الغاصب يصير صحيح. لماذا؟ لأن هذا التحليل من قبل مالك الثمن وهو المشتري كافي لأن تكون كل تصرفات الغاصب صحيحة في الثمن. وهذا الرأي الشيخ يكون يزيل من أمامه، سيأتي إن شاء الله تتم بعد بقى وقت يولا بقى وقت خلاص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم إن شاء الله من المحسنين.